بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بارك الله تعالى فيكم. هذا هو المجلس الخامس عشر في مجالس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. قال: حدثنا إسحاق ابن نصر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن: الجد غنى. الجد هو الغنى والحظ والنصيب من الأموال. ومعنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا يستغني أحد بغناه عنك يا رب، لا يستغني أحد بماله عنك يا رب. هذا الباب ذكر الإمام البخاري فيه أحاديثا بينت لنا الذكر بعد الصلاة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أعلم انصراف الناس من الصلاة بسماع تكبيرهم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره بعد الهجرة يعلي صوته بالتكبير والتسبيح والتحميد بعد انقضاء الصلاة، بعد تسليمه كان يختم الصلاة بالصوت العالي. بعض أهل العلم يقول أن ذلك كان بقصد التعليم، أن ذلك كان بقصد التعليم. وبعد أن تعلم الناس كان الذكر بعد الصلاة، بعد ذلك كل يسبح في نفسه، كل يختم صلاته في نفسه. ولكن كان في أول الأمر كان النبي يعلي صوته صلى الله عليه وسلم، وذلك بقصد تعليم الناس. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني أهل الأموال والغنى، لأنهم يحجون ولا يحج الفقراء، ويتصدقون ولا يتصدق الفقراء. فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الذكر بعد الصلاة، وهو أن يسبحوا الله 33، ويحمدوا الله 33، ويكبروا الله 33. في غير هذا الحديث أن أهل الدثور سمعوا بهذا فعملوا به أيضا، فجاء الفقراء يقصون ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الإمام البخاري: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. يعني الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة إذا سلم وانتهى من صلاته يستدير ويعطي وجهه إلى المأمومين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة ابن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. يعني المطر إنما يكون بقدر الله تبارك وتعالى وبمشيئة الله سبحانه، ليس بنوء كذا ولا بكوكب كذا. لابد على المؤمن أن يعلم أن ما يكون في كون الله إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله سمع يزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو مناسبة الحديث للترجمة، أي لترجمة الباب. فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. قال: وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه. قال الإمام البخاري بعد ذلك: ولم يصح. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال: قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر قليلا بعد الصلاة
لا يقوم الرجال مباشرة حتى يعطوا للنساء فرصة لكي ينصرفنا من المسجد، حتى لا يتزاحم الرجال والنساء على أبواب المسجد. قال الإمام البخاري: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من صواحباتها، قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية قال: وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية. يعني مرة ابن شهاب كان يقول أخبرتني، ومرة كان يقول حدثتني. وتعلمون أن الإمام البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فحدثنا وأخبرنا وأنبأنا كل ذلك عند الإمام البخاري شيء واحد. ثم قال الإمام البخاري: وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث الفراسية أخبرته. يبقى هذه واحدة أخرى عندنا: أخبرتني، ثم بعد ذلك حدثتني، ثم بعد ذلك روى عنها بأن. والإمام البخاري كما قلنا لا يفرق بين هذه الأدوات. أن هند بنت الحارث القرشية، هنا القرشية، أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته، وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري: حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية قال: وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمه. ذكرت شيئا من تبر، والتبر هو الذهب. قال: فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمه، يعني أمر بقسمه على الفقراء والمساكين. طبعا التبر هنا هو الدنانير، لأن الدنانير كانت تصنع من الذهب على عهد النبي. في هذا الزمان كانت الدنانير تصنع من الذهب، الذهب الخالص. فمعنى ذكرت شيئا من تبر يعني من دنانير. قال الإمام البخاري: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. قال: وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. لعل ذلك هو حينما يستدير إلى الناس له أن يستدير إلى جهة اليمين أو يستدير إلى جهة الشمال. قال: باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. الني يعني غير المطبوخ، لأن رائحة الثوم والبصل والكراث تذهب إذا طبخ، فمن أكل ثوما مطبوخا أو بصلا مطبوخا أو كراثا مطبوخا أو مسلوقا فهذا لا بأس به، إنما ما يتعلق بالأحاديث التي ستأتي إنما هذه الأحاديث تتعلق بالنيء يعني غير المطبوخ. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. قال: حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. قال: وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنه يعني نتن رائحته. قال: وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضروات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال: وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس، ومعنى فإني أناجي من لا تناجي يعني يناجي الملائكة، فإن النبي كان يوحى إليه والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل البصل ولا الثوم ولا القراث حتى لا يؤذي الملائكة الكرام، وهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل هذه الأشياء، ونهى الأمة عن أكلها قرب وقت الصلاة قرب وقت الصلاة. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنس: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. قال: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبية قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال: ابن عباس. قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد الله بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. هذا الإسناد إسناد عالي بين النبي وبين الإمام البخاري. كم راوي؟ أنس وإسحاق ومالك وإسماعيل، يبقى هذا إسناد رباعي وهو من الأسانيد العالية في صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلماء الذي عند دار كثير بن السلط ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى خلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، يعني إن استأذنت المرأة للخروج إلى صلاة العشاء أو إلى صلاة الفجر. قال الإمام البخاري: تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء، وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، الغلس هو الظلام. قال: حدثنا محمد بن مسكين قال: حدثنا بشر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعنا؟ قالت: نعم. قال الإمام البخاري: باب صلاة النساء خلف الرجال. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. قال باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. قال باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأذان ونشرع في كتاب الجمعة. رب يسر وأعن. قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة. قال باب فرض الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاسعوا فامضوا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني المؤمنون لهم يوم الجمعة المسلمون لهم يوم الجمعة واليهود ضلوا عن الجمعة فاختاروا السبت وكذا النصارى اختاروا يوم الأحد فالناس تبع لأهل الإيمان هكذا ورد في الحديث لأن النبي قال فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال الإمام البخاري باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وغسل الجمعة هو سنة مؤكدة. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أي أن عمر رضي الله عنه وهو يخطب دخل رجل من المهاجرين الأولين متأخرا، فأنكر عليه عمر يقول له أي ساعة هذه؟ يعني لماذا جئت متأخرا؟ فقال الرجل له إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. فلم أنقلب إلى أهلي يعني لم أرجع من شغلي حتى سمعت الأذان. فاكتفى الرجل بالوضوء لم يغتسل، فأنكر عمر عليه مرة ثانية قال والوضوء أيضا، جئت متوضئا بلا غسل وقد علمت أن النبي كان يأمر بالغسل. ولكن عمر لم يأمره أن يخرج ولا أن يغتسل ولا أن يرجع مرة أخرى بعد الاغتسال. وهذه قرينة تدل على أن الغسل كان للاستحباب ولم يكن للوجوب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال باب الطيب للجمعة. قال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. ومعنى أن يستنى يعني أن يتسوك، وأن يمس طيبا يعني أن يتطيب ويتعطر. ثم قال الإمام البخاري قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد ابن المنكدر ولم يسمي أبو بكر هذا، ورواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله، يعني كان له كنيتان أبو بكر وأبو عبد الله. فالإمام البخاري يرجح القول بالوجوب، هذا مذهب الإمام البخاري يرجح القول بوجوب غسل الجمعة، ولكن كما قلنا الراجح أنه مستحب وهو من السنن المؤكدات وليس من الواجبات. وقد ورد حديث لفظه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال باب فضل الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. طبعا الحديث السابق يدل على فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، وهذا فيه بيان فضل الجمعة، يعني من بكر وراح في الساعة الأولى فكأنما تقرب إلى الله بذبح بدنه بذبح ناقة، ثم من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم فكأنما قرب كبشا، ثم فكأنما قرب دجاجة، ثم بيضة. يعني الإنسان أبواب الصدقات وأبواب تحصيل الثواب كثير. بعض الناس يقول وأن لي أن أملك بقرة لأذبحها، نقول له من الممكن أن تحصل ثواب ذبح البقر والغنم والإبل بمثل هذه الأعمال الصالحة، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: باب التبكير إلى الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قال: باب الدهن للجمعة. الدهن هو الطيب. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: طاووس قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. قال: باب ما يلبس أحسن ما يجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها، يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. وهذا فيه جواز إهداء الكافر، جواز الهدية للكافر إذا كان ذلك لتأليف قلبه أو لمصلحة من المصالح، لا بأس بهذا. إذا كان ذلك لدفع مضرة أو لجلب مصلحة فلا بأس بهذا، وهذا الحديث دليل على هذا. قال: باب السواك يوم الجمعة. قال: وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن، يستن يعني يتسوك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه يعني يدلك فاه بالسواك، فمعنى يشوص يدلك. قال الإمام البخاري باب من تسوك بسواك غيره. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. معنى فقصمته يعني قطعت مقدمته ثم طيبته ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وتسوك به، وهذا في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يعني كان يقرأ هاتين السورتين، سورة السجدة يقرأها في الركعة الأولى وسورة الإنسان يقرأها في الركعة الثانية. قال باب الجمعة في القرى والمدن. قال حدثنا محمد بن المثنى، معنى في القرى والمدن يعني أهل البادية لا جمعة عليهم، إنما الجمعة على أهل الحضر، على أهل القرى والحضر، وليست على أهل البادية، هذا هو المعنى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع هل ترى أن أجمع، ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، الإمام هو الخليفة أو الحاكم أو الرئيس ومسؤول عن رعيته. ثم ذكر من بعد الإمام الرجل في أهل بيته، والمرأة في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. ثم أعاد النبي عليه الصلاة والسلام الجملة الإجمالية، هذا إجمال جاء بعده تفصيل، إجمال جاء بعده تفصيل، كلكم راع هذا إجمال. ثم بدأ في التفصيل، الإمام راع والرجل راع والمرأة راعية، هذا تفصيل، هذا هو المعنى. فكان أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام يتنوع ما بين الإجمال والتفصيل، وكل هذا لبيان المراد بالمعنى. كان النبي يتكلم كلاما قليلا ولكنه يعطي معان كثيرة، وهذا من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. كما قالت عائشة: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، وإنما كان يقول كلاما لو عده العاد لأحصاه. يعني كان النبي في خطبه لا يطيل الكلام ولا يكسر الكلام، وكان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا، يعني إذا تكلم بالجملة أعادها ثلاثا حتى يفهم السامع. وكان يقول كلاما لو عده العاد لأحصاه، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا، وأكتفي بهذا القدر، وأسأله سبحانه أن يجمع لنا بين العلم النافع وبين العمل الصالح. ونكون قد وقفنا عند قول الإمام البخاري: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. نبدأ بهذا الباب في المجلس القادم إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين والمسلمات، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.